أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم عنا مجموعة مصادر كلها بتاريخ 22 يناير 2026 وبترسم صورة صراحة مشرقة ومثيرة جدا للاقتصاد المغربي.
صحيح، الأرقام بتتكلم عن قفزة كبيرة، بس السؤال اللي بيخطر على البال فورا هو هل إحنا منشوف مجرد طفرة مؤقتة يمكن مدفوعة بأحداث كبيرة زي كأس أفريقيا الأخيرة، ولا اللي بنشوفه هو بداية لتحول هيكلي أعمق وأكثر استدامة؟ وهذا هو السؤال الجوهري، يعني لأنه المصادر ما بتقدم لنا أرقام وبس، لا، هي بتقدم خيوط لقصة أكبر. في كلام عن الذكاء الاصطناعي، وإصلاحات بقطاعات حيوية زي الطاقة، ونجاحات ملموسة بالزراعة والسياحة. فمهمتنا اليوم هي نجمع هاي الخيوط مع بعض عشان نفهم إذا كانت بتشكل نسيج متين لاقتصاد المستقبل أو لا.
ممتاز. طيب خلينا نبدأ بالصورة الكبيرة، بالأرقام اللي بتلفت الانتباه أول شيء. المركز المغربي للظرفية بيتوقع نمو اقتصادي بنسبة 5.7% لعام 2026. هذا رقم ضخم بكل المقاييس.
ضخم بالتأكيد، بس اللي بيخليه استثنائي فعلاً مش الرقم بحد ذاته، بل اللي بيرافقه. المصادر بتشير إنه هذا النمو القوي بيجي بوقت تم فيه التضخم بشكل شبه كامل.
وهي نقطة مهمة جداً.
جداً. وصل لمتوسط 0.9% بنهاية 2025. لازم نتذكر إنه هالمعدل كان بتجاوز 6% بعام 2022.
فرق هائل.
بالضبط، هذا المزيج من النمو المرتفع جداً والتضخم المنخفض جداً هو اللي بتبحث عنه أي حكومة بالعالم. بمعنى آخر، هذا هو النمو اللي بيشعر فيه الناس بحياتهم اليومية بقدرتهم الشرائية.
تمام، يعني مش مجرد أرقام على شاشة. طيب، هذا المزيج المثالي بخلي الواحد يسأل من وين إجا كل هالزخم المفاجئ؟ هل في محفز معين؟
أكيد، المصادر واضحة جداً بهاي النقطة. يبدو إنه تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بعام 2025 كان هو الشرارة اللي أشعلت هالمحرك.
أها،
الأرقام بتقول إنه البطولة لحالها ساهمت برفع النمو ل 4.5% بهداك العام. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وصفها بأنها محطة اقتصادية غير مسبوقة.
يعني الفائدة ما كانت بس بالنمو الإجمالي؟
لا، كانت ملموسة جداً. بنتكلم عن خلق أكثر من 100,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة هائلة بالاستهلاك الداخلي.
يعني البطولة كانت أكثر من مجرد حدث رياضي. المصادر بتلمح لأنها كانت بمثابة بروفة ناجحة لاستضافة كأس العالم 2030، صح؟
بالضبط، وهذه هي النقطة الأعمق. الاستعداد للبطولة الإفريقية فرض التسريع وتيرة إنجاز مشاريع بنية تحتية ضخمة
في قطاعات النقل والصحة.
تماماً، إنجاز يعادل شغل 10 سنين بالظروف العادية. فاللي صار إنه البطولة ما أعطت الاقتصاد دفعة مؤقتة وبس، لا، تركت وراها بنية تحتية حديثة ومستدامة رح تخدم الاقتصاد لسنوات جاية، وتحديداً بالتحضير للمونديال.
إذن كانت كأس إفريقيا هي المحفز، بس بطولة واحدة ما بتقدر تفسر نمو متوقع ب 5.7% بالسنة اللي بعدها، لازم يكون في محركات أعمق.
صحيح، وهون المصادر بتوجهنا لموضوع يبدو إنه هو المحور الرئيسي، التكنولوجيا، وتحديداً الذكاء الاصطناعي. نعم، وهذا هو التحول من مجرد طفرة لتغيير هيكلي محتمل. في عنوان بإحدى المصادر بيقول المغرب 2026 قفزة اقتصادية وتكنولوجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
والرقم المذكور صادم
جداً، نمو بنسبة 55% بهالمجال مقارنة بالعام السابق هو اللي أهل المملكة للدخول رسمياً بتصنيف الدول الناشئة تكنولوجياً.
لما قرأت هذا الرقم 55% صراحة بدالي خيالي. كيف ممكن تكنولوجيا واحدة تعمل كل هالفرق بعام واحد بس؟ كيف يترجم الذكاء الاصطناعي لنمو اقتصادي بهالحجم؟
سؤال ممتاز، لأنه هالموضوع مش سحر. النسبة الضخمة هاي ما إجت من فراغ. المصادر بتلمح إنه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بلشت تعطي ثمارها بقطاعات استراتيجية بترفع الكفاءة بشكل هائل.
مثل شو؟
تخيلي مثلاً قطاع اللوجستيات، بتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة الموانئ والشحن وتحديد أفضل مسارات للشاحنات، وهالشي بيوفر ملايين الدراهم بالوقود والوقت.
أها.
أو بالفلاحة، من خلال تحليل بيانات التربة والمناخ لتحديد أفضل أوقات الري واستخدام الأسمدة. هالشي بيزيد الإنتاج وبيقلل التكاليف، هاي المكاسب الصغيرة بآلاف الشركات والمزارع بتتراكم لتخلق هالنمو الكبير.
إذن هي ثورة كفاءة صامتة بتصير بمفاصل الاقتصاد.
بالضبط، والموضوع له بعد عالمي. الدكتور مهدي سنين، مسؤول الذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة، بيأكد إن هاي التكنولوجيا ما عادت رف، بل بتمس أبعاد أساسية زي التنمية المستدامة. فبتبنيها بهالزخم المغرب بحط حاله بقلب هذا التحول العالمي.
وهذا مثير للاهتمام، لأن المصادر ما بتتكلم بس عن تبني تكنولوجيا جديدة، بل كمان عن تحديث المؤسسات القائمة. قصة تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لشركة مساهمة تبدو مثال جيد. قد يبدو تغيير إداري بحت، بس له دلالات أعمق،
دلالات استراتيجية جداً. وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي بتوضح إن هاي الخطوة هدفها المباشر هو تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
تمام،
يعني الهدف النهائي هو ضمان عدم تكرار أزمات الطاقة زي هزمة توقف إمدادات الغاز اللي صارت ب2021. التحول لشركة مساهمة بيعطي المؤسسة مرونة أكبر بالإدارة وقدرة على المنافسة دولياً لجذب الاستثمارات، وبالنهاية حماية الاقتصاد وفواتير المواطنين من تقلبات السوق العالمية.
إذن عندنا تكنولوجيا جديدة ومؤسسات بتتحدث. طيب، خلينا نشوف كيف هالشي بينعكس على أرض الواقع. المصادر بتتكلم بإسهاب عن قطاع الزراعة، وتحديداً عن شراكة استراتيجية في بنجرير لدفع القطاع نحو ما يسمى بالذكاء الفلاحي. هالمصطلح جذاب، بس شو بيعني بالضبط؟
مصطلح الذكاء الفلاحي قد يبدو معقد، بس هو بالحقيقة يعني استخدام التكنولوجيا لمساعدة الفلاح لاتخاذ قرارات أفضل.
أها، يعني أدوات عملية؟
بالضبط. تخيل طيارات بدون طيار بتراقب المحاصيل وبتكتشف الأمراض قبل ما تنشر، أو حساسات مزروعة بالتربة بتخبر الفلاح بالضبط متى وكمية المي اللي بيحتاجها الزرع، بدون هدر ولا نقطة مي. هذا هو جوهر الفكرة.
والشراكة نفسها تبدو مهمة. مهمة جداً، لأنها بتجمع كل الأطراف، وزارة الفلاحة، المالية، المكتب الشريف للفوسفات كقائد مجال الأسمدة، وجامعة محمد السادس كحاضنة للبحث العلمي. إذن هي رؤية متكاملة للقطاع، مش مجرد حلول متفرقة.
وهي رؤية بتتجاوز الحدود الوطنية. أحد المحاور المهمة بهالشراكة هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب، يعني نقل هاي الخبرات والتقنيات المغربية للدول الإفريقية الشريكة. هالشيء ما بيعزز بس السيادة الغذائية للمغرب، بل بيرسخ مكانته كقائد إقليمي بمجال التكنولوجيا الزراعية.
ويبدو أن الطبيعة نفسها بتدعم هذا التوجه. أحد الأخبار اللي بتبعث على الارتياح فعلاً هو التحسن الكبير بالموارد المائية. أنا بذكر النقاشات المقلقة قبل سنوات عن شبح الجفاف.
هذا التعافي المائي بالغ الأهمية. المصادر بتذكر أن التساقطات المطرية حتى 20 يناير سجلت أكثر من 4 مليار متر مكعب،
وهذا
زادت بتفوق 110% مقارنة بالعام الماضي بنفس الفترة. بعد سنوات من الإجهاد المائي، هذا الخبر بيوفر أساس متين لنجاح استراتيجيات زي الجيل الأخضر، وبأمن استمرارية الإنتاج الزراعي لموسم كامل على الأقل.
وهذا التحسن بالموارد المائية ما بيدعم الزراعة وبس، بل بيدعم قطاع ثاني مهم جداً، السياحة، اللي يبدو إنها عاشت عام استثنائي كمان.
عام تاريخي بكل معنى الكلمة. منظمة الأمم المتحدة للسياحة توجت المغرب كأول وجهة سياحية بإفريقيا لعام 2025.
والأرقام بتأدعم هالشي؟
أكيد، الأرقام بتتكلم عن نفسها. استقبال حوالي 20 مليون زائر دولي، ارتفاع بنسبة 14%، والإيرادات السياحية بلغت حوالي 124 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2025. هاي أرقام قياسية. ما هو السر وراء هذا النجاح الكبير؟ هل هو بس انتعاش طبيعي ولا في استراتيجية واضحة؟
المصادر بتنسب هالنجاح بشكل كبير للخطة الوطنية للسياحة 2023-2026. هاي الخطة ما كانت مجرد شعارات، لا، ركزت على نقاط عملية جداً.
مثل؟ أهمها تحسين الربط الجوي بشكل كبير وزيادة عدد الرحلات المباشرة من أسواق جديدة، بالإضافة لتطوير جودة الخدمات الفندقية. فالنجاح ما إجا بالصدفة، والطموح ما بيتوقف هون. الهدف هو الوصول ل 16 مليون سائح بحلول 2030.
طيب، في خضم كل هالأخبار الإيجابية، المصادر بتتضمن كمان بعض التنبيهات العملية المهمة للجمهور والشركات.
صحيح، الأول بيجي من صندوق الإيضاع والتدبير اللي بيحذر من وثائق ومستندات مزورة تستخدم بعمليات احتيال.
وهذا تنبيه مهم جدا للحذر.
أكيد الصندوق بيشدد على ضرورة الاعتماد فقط على قنواته الرسمية للحصول على معلومات موثوقة، يعني الموقع الإلكتروني، المقر الرئيسي بالرباط أو الممثليات الإقليمية.
والتنبيه الثاني؟
الثاني من المديرية العامة للضرائب، وهو تذكير للملزمين بضرورة التصريح بعطالة مؤسسات سواء كانت جزئية أو كلية عن سنة 2025.
والموعد النهائي قريب.
نعم، 31 يناير 2026، وهذا عشان يستفيدوا من الإبراء أو التخفيضات الضريبية.
إذن لما نجمع كل هذه الخيوط بتبدأ الصورة تتكون. اللي بنشوفه مش مجرد مجموعة أخبار إيجابية متفرقة، لا.
لا، في قصة متماسكة.
في قصة عن حدث كبير كان بمثابة محفز، وهذا المحفز إجا بوقت كانت فيه إصلاحات تكنولوجية ومؤسسية عميقة بتنضج، وانعكس كل هالشيء بنجاحات ملموسة بقطاعات حيوية زي الزراعة والسياحة.
بالضبط، وهذا هو الفارق بين النمو العشوائي والنمو الاستراتيجي. اللي بيبرز من كل هذا هو وجود رؤية متكاملة. النجاح هون مش مجرد صدفة، بل هو نتاج تخطيط يربط بين الاستثمار بالبنية التحتية وتبني التكنولوجيا المتطورة وتحديث المؤسسات. القطع المختلفة بتركب على بعضها لتخلق تأثيراً مضاعف.
لقد فككنا عناصر هذه الصورة الاقتصادية المشرقة عام 2026، ويبدو أن الجواب على سؤالنا الأول بميل أكثر لكونه تحول هيكلي ومش مجرد طفرة عابرة، وهذا بتركنا مع سؤال مفتوح للمستقبل.
نعم، وهو سؤال مهم. بينما يتبنى المغرب الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزات اقتصادية ويقوم بتحديث مؤسساته الحيوية لزيادة الكفاءة، بيخطر بالبال سؤال للمستقبل: ما هو القطاع التقليدي التالي اللي ممكن يشهد ثورة تكنولوجية مماثلة لترسيخ مكانة البلاد كقائد إقليمي؟ هل رح يكون التعليم أم الصحة أم ربما الصناعات الحرفية التقليدية؟ هذا اللي رح تكشفه السنوات القادمة.